يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، أم معاذ تسأل عن الحائض، هل تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة إذا كانت ملتزمة بقراءتها كل أسبوع؟ وإذا التزم المسلم بصيام يوم وإفطار يوم ووافق يوم فطره الاثنين والخميس، هل الأفضل أن يصوم؟ تسأل عن الأكل والشرب وظهور العورة، هل هي مفسدات الوضوء؟ وعن إمساك الحائض للمصحف. عبد هادي من اليمن يذكر أنه اشترى من زوجتيه أراضي، ثم كبرت إحدى هاتين الزوجتين وفقدت عقلها، فهل لأبنائها التصرف في هذا المال؟ ويسأل عن تقبيل رأس الميت من قبل كبيرات السن غير المحارم، عندهم مقبرة يتخللها طريق سيارة، فما الحل؟ مستمع لام نون ميم من الجزائر، من هم العلماء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ أختنا تحب قراءة القرآن ولكنها تعيش في منزل لا يحسن المعاملة معها، كانت تفطر في شهر رمضان وتترك الصلاة، تسأل ماذا تعمل الآن؟ كمال كماشي من الجزائر يسأل عن شروط الحجاب الشرعي والاختلاط وكيف يصبح محبوبا عند الله تعالى. أبو عمر الحربي من الظهران يسأل عن زكاة الفطر، هل تجزى إذا أخرجها والده عنه ويتذكر أعماله الصالحة ثم يدافع هذه الظنون والأفكار، هل هذا من العجب؟ ويذكر أنه يسكن مع طالب سيء الأخلاق ولا يصلي، فنصحه ثم حصل بينهما خلاف. هذه أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم إلى تفصيلها وإجابتها بإذن الله تعالى. نأتي على بركة الله إلى رسالة باعثتها المستمعة أم معاذ، أختنا تقول هل يجوز للحائض أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة مع العلم أنها اعتادت على ذلك كل أسبوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء أو عليها جنابة باحتلام أو جماع. وأما ما ذكرت أنها رتبت قراءتها في يوم الجمعة من كل أسبوع، فهذا سبب للتنبيه على أن الشخص إذا كان معتادا بشيء من الطاعات وعرض له عارضا يمنعه من فعل هذه الطاعة كالسفر أو المرض أو الحيض بالنسبة للمرأة أو النفاس مثلا، فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله مقيما، ما كان يعمله صحيحا، ما كان يعمله قبل وجود هذا العذر. فهذه السائلة يكتب لها أجر قراءة سورة الكهف في اليوم الذي يكون عندها عادة تمنعها من قراءة هذه السورة، فيكتب لها الأجر ولو لم تقرأها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول إذا التزم الشخص بالصيام يوم وإفطار يوم ووافق يوم إفطاره يوم الخميس والاثنين، هل عليه أن يصوم لفضل هذين اليومين أم يظل على صيام يوم وإفطار يوم؟ وما هو الأفضل، صيام يوم وإفطار يوم أم صيام الاثنين والخميس؟
الجواب كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو أفضل الصيام. وإذا صادف يوم الاثنين أو يوم الخميس، إذا صادف من أيام فطره وأراد أن يصومه، فهذا زيادة خير على خير وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم أختنا، تقول هل الأكل والشرب وظهور العورة من مفسدات الوضوء؟
الجواب ليست هذه من مفسدات الوضوء إلا إذا أكل لحم جزور، إذا أكل لحم جزور فإن هذا من نواقض الوضوء وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم إمساك الحائض للمصحف الذي يأتي تفسيره في إطار الصفحة؟
الجواب إذا كان القرآن كاملا فلا يجوز للمرأة أن تمسه، لكن بإمكانها أن تقرأ تفسيرا يوجد فيه بعض الآيات القرآنية، ما إذا كان القرآن كاملا فلا يجوز لها أن تمسه وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا المرسل عبد هادي الأسلمي من اليمن، يقول زوج له زوجتان باع من كلتيهما أرضا زراعية، وكانت كل واحدة منهن أو منهما تتصرف في مالها بمطلق التصرف والحرية، وكبرت إحدى هاتين المرأتين في السن وفقدت عقلها وأصبحت لا تميز، ولهذه المرأة بنت من هذا الزوج وابن ابن وبنت ابن، وابن الابن يتصرف في هذا المال، وأراد ابن الابن بيع بعض تلك الأرض بقصد الزواج، بما أن زوج المرأة جد الابن راضي ومجيز للبيع. يبقى علينا السؤال التالي، هل يتصرف الزوج التصرف المطلق بدون أخذ رأي البنت التي هي ابنته، وهل يؤخذ بإجازة بنت المرأة التي هي بنت هذا الزوج مع وجود أبيها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر من حال هذه المرأة فإنه يرفع أمرها إلى محكمة البلد التي هي فيها، ويقام عليها وكيل يكون مسؤولا عنها، ويكون أيضا مسؤول عن مالها من ناحية تنميته ومن ناحية بيعه، وهو عندما يريد أن يبيع شيئا منه فإنه لا بد من مراجعة محكمة بلده. أما كون ابن الابن يتصرف أو البنت تتصرف أو الزوج يتصرف فليس المال حقا لهم، وإنما هو حق للمرأة، وكما سبق لا بد من إقامة ولي عليها عن طريق المحكمة، وهو الذي يكون مسؤولا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول هل يرث أولاد الزوج من زوجته الأخرى إذا مات والدهم في حياة زوجته المختلة عقليا؟
الجواب هذا هؤلاء أولاده، وكونهم ليسوا أشقة يرثون، كونهم ليسوا أشقة لكنهم إخوة لكنهم أولاده هو، فكون أولاده يكونون مثلا إخوة من أب أو إخوة أشقة إذا مات والدهم فلا يمنع، لكن لو كانوا إخوة لأم فحينئذ لا يرثون، لا يرثون الوالد لأنه لا يربطهم به، لكن لو ماتت الأم فإنهم يرثونها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول في بعض المجتمعات إذا مات الميت تذهب النساء من كبار السن إلى بيت المتوفى ويقمن بتقبيل رأس الميت وهن لسن من محارمه، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب أن هذا لا يجوز، لكن بالإمكان الدعاء له، الدعاء له، أما ما حصل فإنه لا يجوز وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، توجد مقبرة بجوار إحدى القرى ويتخلل تلك المقبرة الطريق للسيارة، كما أنه في بعض الأجزاء من المقبرة يمر الطريق فوق ووسط القبر حيث أنه لا يوجد طريق نستبدل به تلك الطرق، ماذا نعمل مع العلم بأن المقبرة قديمة؟ نرجو منكم النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب مما يؤسف له أنه يوجد في بعض الجهات أناس يؤثرون حظوظهم على ذممهم، يؤثرون حظوظهم على ذممهم، بمعنى أنهم يقدمون مصالحهم الدنيوية ولو كانت هذه المصالح يترتب عليها إثم عظيم عليهم، فاقتطاع طريق من المقبرة لا يجوز، والواجب أن تسور جميع الأرض التي فيها القبور، ولا يجوز استطراقها لا على الأقدام ولا على السيارات وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة باعثها أو باعثتها المستمعة لام نون ميم من الجزائر، تقول: ما المقصود من كلمة العلماء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هل يقصد بها كل من نال شهادة في أي مجال من مجالات العلوم الغير إسلامية، أو أنه يقصد بها من هو ملم بشؤون الدين الإسلامي حتى ولو أنه لم ينل أي شهادة؟
الجواب: هذه الآية فيها بيان صفة من صفات العلماء، وهذه الصفة هي أن العالم يخشى الله جل وعلا. ومن المعلوم أن الناس في العلم متفاوتون، ولهذا يقول الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وفي قصة موسى مع الخضر قال موسى: أو ما علمي وعلمك في علم الله؟ أو قال أحدهما: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطير في منقاره من البحر. ويقول الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله سبحانه وتعالى هو الموصوف بالعلم الكامل، أما من دونه فإنهم بالنسبة للرسل على حسب ما علمهم الله من ناحية الوحي الذي ائتمنهم عليه، ومن ناحية العلماء فعلى حسب ما يفتح الله على العالم من العلم. ولكن العلم شيء والعمل به شيء آخر، وخشية الله ومراقبته في السر والعلانية هذا من الأمور التي لها تأثير على الشخص. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعلكم تفرقون بين الحق والباطل بالبصيرة أو بالبصائر التي يوجدها الله فيكم. ويقول جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. فحينئذ الشخص يعمل بالأسباب التي تقربه إلى الله من ناحية الفعل، ويجتنب الأسباب التي تبعده عن الله جل وعلا. فترك الواجب مبعد عن الله، وفعل المحرم مبعد عن الله، وترك الواجب مناف لخشية الله، وفعل المحرم مناف لخشية الله، سواء كان ذلك في السر أو كان في العلانية. ولهذا مدح الله جل وعلا الذين يخشون ربهم بالغيب. وهذه الخشية لا تختص بالعلماء فقط، فقد يكون الشخص عاميا ولكنه يراقب الله جل وعلا لما أوجد الله في قلبه من النور يجعله لا ينتهك محرما. وقصة المرأة البنت التي نصحتها أمها في آخر الليل بأن تجعل مع اللبن ماء حتى يكثر اللبن، وإذا خرج به إلى السوق في النهار يعني يباع بثمن أكثر مما إذا كان لبنا لم يمزج بالماء. وكان عمر رضي الله عنه يعني يتفقد رعيته، وفي تلك اللحظة كان واقفا عند الباب، فسمع الأم تنصح ابنتها بأن تمزج مع الماء مع اللبن ماء، فقالت البنت لأمها إن أمير المؤمنين منع مزج اللبن بالماء. فقالت الأم وما يدري أمير المؤمنين؟ قالت البنت إذا كان أمير المؤمنين لا يدري فرب أمير المؤمنين يدري. فهذه البنت راقبت الله جل وعلا في آخر الليل ولم تطع أمها، وغلبت جانب طاعة الله وخشيته ومراقبته على طاعة أمها. وهكذا، لكن عندما يكون الشخص متعلما وتوجد فيه الخشية لا شك أن هذا له تأثير، لأن العالم نفعه متعد، يعني قاصر عليه من وجه ومتعد من وجه آخر وهو نفعه للناس. والخشية أيضا تكون سببا من الأسباب في زيادة العلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تذكر أنها تحب قراءة القرآن وحفظه والعمل به، خاصة في جانب حسن الخلق. تقول إلا أنني أعيش في أسرة لا تحسن المعاملة معي في بعض الأحيان، فأجد نفسي سريعة الغضب فأتخاصم معهم حتى ولو كنت أنا المظلومة، أندم بعد ذلك على ما فعلت من صراخ وشجار، أفيدوني في ذلك مأجورين.
الجواب: الأسرة إذا كانت متعددة الأفراد من ذكور وإناث وفيه تفاوت في السن، وقد يكون رب البيت متزوجا بأكثر من امرأة ويوجد له أولاد من نسائه في هذا البيت، أو تكون كل امرأة مع أولادها في بيت يخصها ولكن يكون فيه اجتماع دوري، مثلا كل أسبوع يجتمعون في بيت من البيوت، ويحصل مع هذا الاجتماع نقاش بين الذكور فقط أو بين الإناث فقط أو بين الذكور والإناث، سواء كان ذلك من ناحية الزوجات أو كان ذلك من ناحية البنين فيما بينهم، أو من ناحية البنات فيما بينهن، أو من ناحية البنين والبنات. وهذا أمر يعني يعتبر من الأمور الطبيعية التي لا ينفك عنها أو لا ينفك عنها وضع أسرة من الأسر، ولكن بالنظر إلى موقف الشخص إذا كان يريد السلامة فإنه يحسن إلى كل فرد من أفراد الأسرة على قدر استطاعته، يحسن بالقول، يحسن بالفعل. إذا كان عنده مثلا مال، إذا كان وكانوا في أمس الحاجة، يحسن إليه، يحسن بالمال، ولا يطلب منهم المقاضاة، يعني لا يطلب منهم أن يحسنوا إليه. عندما يحصل منهم أذى له بأي وجه من الوجوه فإنه يتحمل هذا الأذى ولا يؤذيهم ابتداء، ولا ينتقم لنفسه، بل يسامحهم. يقول الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وقف هذه المواقف الأربعة مع الأسرة فإنه يسلم منهم وهم أيضا يسلمون منه، يعني ما يتطور الأمر، لأنه إذا حصل منه أذى ابتداء وآذوه هم أو آذوه وأراد أن ينتصر لنفسه وقد يزيد تتطور المشاكل وتكبر، ولكن عندما تعالج في البداية بالطريقة التي ذكرتها هذا يكون أبقى للعلاقات السليمة بين الأسرة، وبالله التوفيق.
أختنا تسأل وتقول: لما كان عمري من 17 إلى 18 كنت أفطر شهر رمضان متعمدة، وكنت في بعض الأحيان أصلي وفي بعض الأحيان لا أصلي، وقد بلغت الآن 22 من عمري، ما الحكم في ذلك يا أصحاب الفضيلة وكيف يتم القضاء؟
الجواب: إذا كان هذا السؤال خاصا في رمضان فقط فإنك تقضين الصيام وتقضين ما تركتيه من الصلاة، أما إذا كان ذلك من وقت البلوغ حتى بلغت السنة 18، يعني إذا رغبت تصلين صليت، وإذا رغبت ترك الصلاة فإنك تتركينها، فأنت بهذه الحالة بمنزلة من لم يصلي وتكونين كافرة بهذا، وليس عليك قضاء الصيام لأنك كافرة، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما مضى وتحسين وضعك فيما يرضي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من الجزائر هذا المستمع كمال كمشي، عرضنا لأخينا جملة من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: ما هي شروط الحجاب الشرعي الصحيح، وهل الاختلاط مع الفتيات يعتبر حراما؟
الجواب: الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء لا يجوز، وأما بالنظر إلى الحجاب فالواجب على المرأة أن تغطي وجهها، وكذلك تستر جميع بدنها إذا كانت مع غير محارمها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما هي الشروط التي يجب علي القيام بها لأصبح محبوبا عند الله جل وعلا؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتفقد نفسك يا أخي وانظر موقفك من أداء حقوق الله ومن أداء حقوق الخلق، فإذا كنت مؤديا لحقوق الله ومؤديا لحقوق الخلق وكذلك لم تظلم نفسك، ففي هذه الحال تكون قد امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي. أما إذا كنت مقصرا بمعنى أنك تترك شيئا من الواجبات أو تفعل شيئا من المحرمات أو تظلم نفسك بأي وجه من وجوه الظلم، فحينئذ عليك أن تعيد النظر في نفسك وتعالجها وتتوب إلى الله توبة صادقة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عمر الحربي من الظهران المملكة العربية السعودية يقول: بالنسبة لزكاة الفطر، هل إذا أخرجها أبي عني يجزئ ذلك، علما بأني طالب جامعي وأتقاضى مكافأة كل شهر؟
الجواب: إذا كنت عنده في البيت وكان ينفق عليك، فإذا أخرجها عنك وعن أهل البيت كما جرت العادة فإن هذا يجزئ، أما إذا كنت مستقلا عن والدك مثلا وليس يعني عنده في البيت فإنك تخرجها عن نفسك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في بعض الأوقات أتذكر بعض الأعمال الصالحة التي عملتها فأحمد الله على ذلك وأنتهي عن تلك الأفكار عندما أذكر العجب وأنه يحبط العمل، هل هذا عجب؟ وما هو معنى الحديث: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حينما جاءه رجل وجلس قال جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم محاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعلى هذا الأساس فمن سرته حسنته فهذه فتوى القلب، وساءته سيئته هذه فتوى القلب. فهذا يعني دليل على استقامة هذا الرجل. لكن مما يؤسف له أن بعض الناس يسير في حياته مع طريق خاطئ، ذلك أنه يترك الواجب ويفعل المحرم ويكون في سرور دائم، لا يكون عنده إحساس من ناحية تركه للواجب، ولا يكون عنده تأثر بالنظر إلى فعله للمحرم، ويكون هذا الشخص من الناس الذين عميت بصيرتهم. يقول جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فينبغي على الشخص أن ينظر إلى نفسه، فإذا عمل حسنة حصل عنده سرور، وإذا حصل منه عمل سيئة حصل عنده ضيق في قلبه، فلا شك أن هذا من علامة الإيمان. أما الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات ولكن لا يكون عنده إحساس في ترك واجب ولا في فعل محرم، فعليه أن يعيد النظر في نفسه وأن يتجنب جميع المحرمات ويفعل الواجبات، ويسأل ربه الإعانة على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبي عمر الحربي من الظهران، وهي آخر أسئلة هذه الحلقة. يقول سكنت مع أحد الطلاب في سكن الجامعة، وكان هذا الطالب ذا أخلاق سيئة، لا يصلي صلاة الفجر وينام عن بعض الصلوات، إذا نصحته سخر مني وببعض الأحيان يغضب ويكاد أن يتضارب معي. حصل بيننا خلاف بسيط ولكنه غضب ولم يعد يكلمني، وعندما أقول له السلام عليكم لا يرد السلام. تركته وسكنت مع طالب آخر، لكن هذا الطالب أقابله كثيرا في الجامعة ويعرض وأعرض عنه أنا، فهل هذا العمل مني يعتبر من الهجران أو التخاصم الوارد في الحديث، وأننا نقع في النهي؟ أحسن الله إليكم.
الجواب أولا أنك أسأت في اختيارك هذا الشخص لتسكن معه، وهو على ما وصفته من التساهل في أمور دينه وعدم الاكتراث في أمور الدين، وما ذكرته من أنك تسلم عليه ولا يرد عليك السلام، فهذا الواجب هجره، لا تبدأه بالسلام، لكن الواجب عليك أن تنصحه بالنظر إلى ما يقدم عليه من ترك الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، وتهجره بمعنى أنك لا تسلم عليه، ولو سلم ما ترد عليه، لكن هذا لا يمنع من أن تقوم بنصيحته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، نلقاكم بإذنه تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، أم معاذ تسأل عن الحائض، هل تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة إذا كانت ملتزمة بقراءتها كل أسبوع؟ وإذا التزم المسلم بصيام يوم وإفطار يوم ووافق يوم فطره الاثنين والخميس، هل الأفضل أن يصوم؟ تسأل عن الأكل والشرب وظهور العورة، هل هي مفسدات الوضوء؟ وعن إمساك الحائض للمصحف. عبد هادي من اليمن يذكر أنه اشترى من زوجتيه أراضي، ثم كبرت إحدى هاتين الزوجتين وفقدت عقلها، فهل لأبنائها التصرف في هذا المال؟ ويسأل عن تقبيل رأس الميت من قبل كبيرات السن غير المحارم، عندهم مقبرة يتخللها طريق سيارة، فما الحل؟ مستمع لام نون ميم من الجزائر، من هم العلماء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ أختنا تحب قراءة القرآن ولكنها تعيش في منزل لا يحسن المعاملة معها، كانت تفطر في شهر رمضان وتترك الصلاة، تسأل ماذا تعمل الآن؟ كمال كماشي من الجزائر يسأل عن شروط الحجاب الشرعي والاختلاط وكيف يصبح محبوبا عند الله تعالى. أبو عمر الحربي من الظهران يسأل عن زكاة الفطر، هل تجزى إذا أخرجها والده عنه ويتذكر أعماله الصالحة ثم يدافع هذه الظنون والأفكار، هل هذا من العجب؟ ويذكر أنه يسكن مع طالب سيء الأخلاق ولا يصلي، فنصحه ثم حصل بينهما خلاف. هذه أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم إلى تفصيلها وإجابتها بإذن الله تعالى. نأتي على بركة الله إلى رسالة باعثتها المستمعة أم معاذ، أختنا تقول هل يجوز للحائض أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة مع العلم أنها اعتادت على ذلك كل أسبوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض أو نفساء أو عليها جنابة باحتلام أو جماع. وأما ما ذكرت أنها رتبت قراءتها في يوم الجمعة من كل أسبوع، فهذا سبب للتنبيه على أن الشخص إذا كان معتادا لشيء من الطاعات وعرض له عارض يمنعه من فعل هذه الطاعة كالسفر أو المرض أو الحيض بالنسبة للمرأة أو النفاس مثلا، فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله مقيما، ما كان يعمله صحيحا، ما كان يعمله قبل وجود هذا العذر. فهذه السائلة يكتب لها أجر قراءة سورة الفقه سورة الكهف في اليوم الذي يكون عندها عادة تمنعها من قراءة هذه السورة، فيكتب لها الأجر ولو لم تقرأها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول إذا التزم الشخص بالصيام يوم وإفطار يوم ووافق يوم إفطاره يوم الخميس والاثنين، هل عليه أن يصوم لفضل هذين اليومين أم يظل على صيام يوم وإفطار يوم؟ وما هو الأفضل، صيام يوم وإفطار يوم أم صيام الاثنين والخميس؟
الجواب كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو أفضل الصيام. وإذا صادف يوم الاثنين أو يوم الخميس إذا صادف من أيام فطره وأراد أن يصومه، فهذا زيادة خير على خير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم أختنا، تقول هل الأكل والشرب وظهور العورة من مفسدات الوضوء؟
الجواب ليست هذه من مفسدات الوضوء إلا إذا أكل لحم جزور، إذا أكل لحم جزور فإن هذا من نواقض الوضوء وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم إمساك الحائض للمصحف الذي يأتي تفسيره في إطار الصفحة؟
الجواب إذا كان القرآن كاملا فلا يجوز للمرأة أن تمسه، لكن بإمكانها أن تقرأ تفسيرا يوجد فيه بعض الآيات القرآنية، ما إذا كان القرآن كاملا فلا يجوز لها أن تمسه وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا المرسل عبده عبد هادي الأسلمي من اليمن، يقول زوج له زوجتان باع من كلتيهما أرضا زراعية، وكانت كل واحدة منهن أو منهما تتصرف في مالها بمطلق التصرف والحرية، وكبرت إحدى هاتين المرأتين في السن وفقدت عقلها وأصبحت لا تميز، ولهذه المرأة بنت من هذا الزوج وابن ابن وبنت ابن، وابن الابن يتصرف في هذا المال، وأراد ابن الابن بيع بعض تلك الأرض بقصد الزواج، بما أن زوج المرأة جد الابن راضي ومجيز للبيع. يبقى علينا السؤال التالي، هل يتصرف الزوج التصرف المطلق بدون أخذ رأي البنت التي هي ابنته، وهل يؤخذ بإجازة بنت المرأة التي هي بنت هذا الزوج مع وجود أبيها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر من حال هذه المرأة فإنه يرفع أمرها إلى محكمة البلد التي هي فيها، ويقام عليها وكيل يكون مسؤولا عنها، ويكون أيضا مسؤول عن مالها من ناحية تنميته ومن ناحية بيعه، وهو عندما يريد أن يبيع شيئا منه فإنه لا بد من مراجعة محكمة بلده. أما كون ابن الابن يتصرف أو البنت تتصرف أو الزوج يتصرف فليس المال حقا لهم، وإنما هو حق للمرأة، وكما سبق لا بد من إقامة ولي عليها عن طريق المحكمة، وهو الذي يكون مسؤولا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول هل يرث أولاد الزوج من زوجته الأخرى إذا مات والدهم في حياة زوجته المختلة عقليا؟
الجواب هذا هؤلاء أولاده، وكونهم ليسوا أشقاء يرثون، كونهم ليسوا أشقاء لكنهم إخوة لكنهم أولاده هو، فكون أولاده يكونون مثلا إخوة من أب أو إخوة أشقاء إذا مات والدهم فلا يمنع، لكن لو كانوا إخوة لأم فحينئذ لا يرثون، لا يرثون الوالد لأنه لا يربطهم به، لكن لو ماتت الأم فإنهم يرثونها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول في بعض المجتمعات إذا مات الميت تذهب النساء من كبار السن إلى بيت المتوفى ويقمن بتقبيل رأس الميت وهن لسن من محارمه، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب أن هذا لا يجوز، لكن بالإمكان الدعاء له، الدعاء له، أما ما حصل فإنه لا يجوز وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، توجد مقبرة بجوار إحدى القرى ويتخلل تلك المقبرة الطريق للسيارة، كما أنه في بعض الأجزاء من المقبرة يمر الطريق فوق ووسط القبر، حيث أنه لا يوجد طريق نستبدل به تلك الطرق، ماذا نعمل مع العلم بأن المقبرة قديمة؟ نرجو منكم النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب مما يؤسف له أنه يوجد في بعض الجهات أناس يؤثرون حظوظهم على ذممهم، يؤثرون حظوظهم على ذممهم، بمعنى أنهم يقدمون مصالحهم الدنيوية ولو كانت هذه المصالح يترتب عليها إثم عظيم عليهم، فاقتطاع طريق من المقبرة لا يجوز، والواجب أن تسور جميع الأرض التي فيها القبور، ولا يجوز استطراقها لا على الأقدام ولا على السيارات وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة باعثها أو باعثتها المستمعة لام نون ميم من الجزائر، تقول: ما المقصود من كلمة العلماء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هل يقصد بها كل من نال شهادة في أي مجال من مجالات العلوم الغير إسلامية، أو أنه يقصد بها من هو ملم بشؤون الدين الإسلامي حتى ولو أنه لم ينل أي شهادة؟
الجواب: هذه الآية فيها بيان صفة من صفات العلماء، وهذه الصفة هي أن العالم يخشى الله جل وعلا. ومن المعلوم أن الناس في العلم متفاوتون، ولهذا يقول الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وفي قصة موسى مع الخضر قال موسى: أو ما علمي وعلمك في علم الله؟ أو قال أحدهما: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطير في منقاره من البحر. ويقول الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله سبحانه وتعالى هو الموصوف بالعلم الكامل، أما من دونه فإنهم بالنسبة للرسل على حسب ما علمهم الله من ناحية الوحي الذي ائتمنهم عليه، ومن ناحية العلماء فعلى حسب ما يفتح الله على العالم من العلم. ولكن العلم شيء والعمل به شيء آخر، وخشية الله ومراقبته في السر والعلانية هذا من الأمور التي لها تأثير على الشخص. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعلكم تفرقون بين الحق والباطل بالبصيرة أو بالبصائر التي يوجدها الله فيكم. ويقول جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. فحينئذ الشخص يعمل بالأسباب التي تقربه إلى الله من ناحية الفعل، ويجتنب الأسباب التي تبعده عن الله جل وعلا. فترك الواجب مبعد عن الله، وفعل المحرم مبعد عن الله، وترك الواجب مناف لخشية الله، وفعل المحرم مناف لخشية الله، سواء كان ذلك في السر أو كان في العلانية. ولهذا مدح الله جل وعلا الذين يخشون ربهم بالغيب. وهذه الخشية لا تختص بالعلماء فقط، فقد يكون الشخص عاميا ولكنه يراقب الله جل وعلا لما أوجد الله في قلبه من النور يجعله لا ينتهك محرما. وقصة المرأة البنت التي نصحتها أمها في آخر الليل بأن تجعل مع اللبن ماء حتى يكثر اللبن، وإذا خرج به إلى السوق في النهار يعني يباع بثمن أكثر مما إذا كان لبنا لم يمزج بالماء. وكان عمر رضي الله عنه يتفقد رعيته، وفي تلك اللحظة كان واقفا عند الباب، فسمع الأم تنصح ابنتها بأن تمزج مع الماء مع اللبن ماء، فقالت البنت لأمها: إن أمير المؤمنين منع مزج اللبن بالماء. فقالت الأم: وما يدري أمير المؤمنين؟ قالت البنت: إذا كان أمير المؤمنين لا يدري فرب أمير المؤمنين يدري. فهذه البنت راقبت الله جل وعلا في آخر الليل، ولم تطع أمها، وغلبت جانب طاعة الله وخشيته ومراقبته على طاعة أمها. وهكذا، لكن عندما يكون الشخص متعلما وتوجد فيه الخشية، لا شك أن هذا له تأثير، لأن العالم نفعه متعد، يعني قاصر عليه من وجه ومتعد من وجه آخر، وهو نفعه للناس. والخشية أيضا تكون سببا من الأسباب في زيادة العلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تذكر أنها تحب قراءة القرآن وحفظه والعمل به، خاصة في جانب حسن الخلق. تقول: إلا أنني أعيش في أسرة لا تحسن المعاملة معي في بعض الأحيان، فأجد نفسي سريعة الغضب فأتخاصم معهم حتى ولو كنت أنا المظلومة، أندم بعد ذلك على ما فعلت من صراخ وشجار، أفيدوني في ذلك مأجورين؟
الجواب: الأسرة إذا كانت متعددة الأفراد من ذكور وإناث، وفيه تفاوت في السن، وقد يكون رب البيت متزوجا بأكثر من امرأة، ويوجد له أولاد من نسائه في هذا البيت، أو تكون كل امرأة مع أولادها في بيت يخصها، ولكن يكون فيه اجتماع دوري، مثلا كل أسبوع يجتمعون في بيت من البيوت، ويحصل مع هذا الاجتماع نقاش بين الذكور فقط، أو بين الإناث فقط، أو بين الذكور والإناث، سواء كان ذلك من ناحية الزوجات، أو كان ذلك من ناحية البنين فيما بينهم، أو من ناحية البنات فيما بينهن، أو من ناحية البنين والبنات. وهذا أمر يعني يعتبر من الأمور الطبيعية التي لا ينفك عنها، أو لا ينفك عنها وضع أسرة من الأسر. ولكن بالنظر إلى موقف الشخص، إذا كان يريد السلامة فإنه يحسن إلى كل فرد من أفراد الأسرة على قدر استطاعته، يحسن بالقول، يحسن بالفعل. إذا كان عنده مثلا مال، إذا كان وكانوا في أمس الحاجة، يحسن إليهم، يحسن بالمال، ولا يطلب منهم المقاضاة، يعني لا يطلب منهم أن يحسنوا إليه. عندما يحصل منهم أذى له بأي وجه من الوجوه، فإنه يتحمل هذا الأذى ولا يؤذيهم ابتداء، ولا ينتقم لنفسه، بل يسامحهم. يقول الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وقف هذه المواقف الأربعة مع الأسرة فإنه يسلم منهم وهم أيضا يسلمون منه، يعني ما يتطور الأمر، لأنه إذا حصل منه أذى ابتداء وآذوه هم أو آذوه وأراد أن ينتصر لنفسه وقد يزيد تتطور المشاكل وتكبر. ولكن عندما تعالج في البداية بالطريقة التي ذكرتها هذا يكون أبقى للعلاقات السليمة بين الأسرة، وبالله التوفيق.
أختنا تسأل وتقول: لما كان عمري من 17 إلى 18 كنت أفطر شهر رمضان متعمدة، وكنت في بعض الأحيان أصلي وفي بعض الأحيان لا أصلي، وقد بلغت الآن 22 من عمري، ما الحكم في ذلك يا أصحاب الفضيلة وكيف يتم القضاء؟
الجواب: إذا كان هذا السؤال خاصا في رمضان فقط فإنك تقضين الصيام وتقضين ما تركتيه من الصلاة، أما إذا كان ذلك من وقت البلوغ حتى بلغت السنة 18، يعني إذا رغبت تصلين صليت، وإذا رغبت ترك الصلاة فإنك تتركينها، فأنت بهذه الحالة بمنزلة من لم يصلي وتكونين كافرة بهذا، وليس عليك قضاء الصيام لأنك كافرة، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما مضى وتحسين وضعك فيما يرضي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من الجزائر هذا المستمع كمال كمشي، عرضنا لأخينا جملة من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: ما هي شروط الحجاب الشرعي الصحيح، وهل الاختلاط مع الفتيات يعتبر حراما؟
الجواب: الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء لا يجوز، وأما بالنظر إلى الحجاب فالواجب على المرأة أن تغطي وجهها، وكذلك تستر جميع بدنها إذا كانت مع غير محارمها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما هي الشروط التي يجب علي القيام بها لأصبح محبوبا عند الله جل وعلا؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتفقد نفسك يا أخي وانظر موقفك من أداء حقوق الله ومن أداء حقوق الخلق، فإذا كنت مؤديا لحقوق الله ومؤديا لحقوق الخلق وكذلك لم تظلم نفسك، ففي هذه الحال تكون قد امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي. أما إذا كنت مقصرا بمعنى أنك تترك شيئا من الواجبات أو تترك شيء أو تفعل شيئا من المحرمات أو تظلم نفسك بأي وجه من وجوه الظلم، فحينئذ عليك أن تعيد النظر في نفسك وتعالجها وتتوب إلى الله توبة صادقة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عمر الحربي من الظهران المملكة العربية السعودية يقول: بالنسبة لزكاة الفطر، هل إذا أخرجها أبي عني يجزئ ذلك، علما بأني طالب جامعي وأتقاضى مكافأة كل شهر؟
الجواب: إذا كنت عنده في البيت وكان ينفق عليك، فإذا أخرجها عنك وعن أهل البيت كما جرت العادة فإن هذا يجزئ. أما إذا كنت مستقلا عن والدك مثلا وليس لست يعني عنده في البيت فإنك تخرجها عن نفسك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في بعض الأوقات أتذكر بعض الأعمال الصالحة التي عملتها فأحمد الله على ذلك، وأنتهي عن تلك الأفكار عندما أذكر العجب وأنه يحبط العمل، هل هذا عجب؟ وما هو معنى الحديث: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال حينما جاءه رجل وجلس قال: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعلى هذا الأساس فمن سرته حسنته فهذه فتوى القلب، وساءته سيئته هذه فتوى القلب. فهذا يعني دليل على استقامة هذا الرجل. لكن مما يؤسف له أن بعض الناس يسير في حياته مع طريق خاطئ، ذلك أنه يترك الواجب ويفعل المحرم ويكون في سرور دائم، لا يكون عنده إحساس من ناحية تركه للواجب، ولا يكون عنده تأثر بالنظر إلى فعله للمحرم، ويكون هذا الشخص من الناس الذين عميت بصيرتهم. يقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فينبغي على الشخص أن ينظر إلى نفسه، فإذا عمل حسنة حصل عنده سرور، وإذا حصل منه عمل سيئة حصل عنده ضيق في قلبه، فلا شك أن هذا من علامة الإيمان. أما الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات ولكن لا يكون عنده إحساس في ترك واجب ولا في فعل محرم، فعليه أن يعيد النظر في نفسه وأن يتجنب جميع المحرمات ويفعل الواجبات، ويسأل ربه الإعانة على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبي عمر الحربي من الظهران، وهي آخر أسئلة هذه الحلقة. يقول: سكنت مع أحد الطلاب في سكن الجامعة، وكان هذا الطالب ذا أخلاق سيئة، لا يصلي صلاة الفجر وينام عن بعض الصلوات، إذا نصحته سخر مني، وببعض الأحيان يغضب ويكاد أن يتضارب معي. حصل بيننا خلاف بسيط، ولكنه غضب ولم يعد يكلمني، وعندما أقول له السلام عليكم لا يرد السلام. تركته وسكنت مع طالب آخر، لكن هذا الطالب أقابله كثيرا في الجامعة ويعرض وأعرض عنه أنا، فهل هذا العمل مني يعتبر من الهجران أو التخاصم الوارد في الحديث، وأننا نقع في النهي؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: أولا، أنك أسأت في اختيارك هذا الشخص لتسكن معه، وهو على ما وصفته من التساهل في أمور دينه وعدم الاكتراث في أمور الدين، وما ذكرته من أنك تسلم عليه ولا يرد عليك السلام، فهذا الواجب هجره، لا تبدأه بالسلام، لكن الواجب عليك أن تنصحه بالنظر إلى ما يقدم عليه من ترك الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، وتهجره بمعنى أنك لا تسلم عليه، ولو سلم ما ترد عليه، لكن هذا لا يمنع من أن تقوم بنصيحته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. نلقاكم بإذنه تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.